مرحبا مليون، يا مرحبا مليون في جمع الأحباب، أمي وأبويا وأخوتي مع خواتي، جو الفرح والإنس في شوفكم طاب، أنتم منا الروح وأنتم حياتي.
أطلب من الله والرجاء فيه ما خاب، إنه يجازي فعلكم بإحسناتي، مشكور يا ابو بشت والفيل ترحاب، الله يجازي فعلكم بحسناتي، شيخ تحث الناس في وصلنا لقرب، نصايحك عبر الفضاء مرسلاتي، عبر قناة المجد بارسل للأحباب، أمي وأبويا وأخوتي مع خواتي، ويا الله يا معبود يا رب الأرباب، تقبل دعاين اللي ذكرت بصلاتي.
صلوا على سيد الأحباب محمد الهادي سلام وصلاتي، وبختمها صلوا على سيد الأحباب محمد الهادي سلام وصلاتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أسأل الله سبحانه وتعالى في مستهل هذا اللقاء أن يفتح علينا وعليكم من بركات فضله، وأن يزيدنا وإياكم من خيره، وأن يكفينا وإياكم شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأسأله سبحانه وتعالى وهو الرحيم الرحمن أن يفتح علينا في هذا اللقاء، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. لا شك أن هناك زواجات مهددة بالفشل. لا نحكم على كل لقاء أو كل زواج بهذه العبارات، ولكن من خلال الدراسات والأبحاث والاستقراء والاستشارات والواقع أن هناك زواجات تبنى على أراضي براكين، وتقام على علاقات قابلة للهد يوما من الأيام، وكمن يسكن بجوار الأنهار أو الأمواج العاتية المتغايرة على حسب الفترات والأحوال. إن عقد الزواج الذي قال الله عز وجل فيه وخلق منها زوجها ليسكن إليها، هو الذي قد قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وهو الذي قد قال سبحانه وتعالى مبينا لنا هذا السكن العظيم، وخلق منها زوجها ليسكن إليها، قد قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، وهو الذي قد قال وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، وجمل هذا الزواج بذرية مباركة فقال فيها المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وذكر أن هذا النسل مطلوب فقال عن المرأة في الأمر بنكاحها تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، وهو الذي بيّن لنا أن هذا المشروع مهم أن يستمر، بل أن يكون ناجحا وأن تكون آثاره أيضا باقية، فقال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ثم ذكر منها أو ولد صالح يدعو له. ولا شك أن بناء الولد الصالح دليل بناء بإذن الله تعالى إلى أسرة صالحة مباركة تبقى آثارها ويبقى نعيمها ويبقى خيرها. ولذلك نحاول في هذا اللقاء أننا نسلط الضوء بكل وضوح عن بعض المشاريع التي هي في الحقيقة قابلة للخسارة أجارنا الله وإياكم، أو السقوط يوم من الأيام، وهذا أمر لا نتمناه نحن جميعا، لا يتمنى هذا الأمر الإنسان منا لنفسه، ولا يتمناه لبيته، ولا يتمناه لأسرته، ولا يتمناه لأحد قريبا قريب له. الزواجات المهددة بالفشل هي زواجات بعضها عقودها شرعية وأمورها طيبة وتأسيسها مبارك، لكن هناك عيوب أو هناك أشياء تسبب خطورة على هذا الزواج، تسبب له أشياء كثيرة لا أستطيع في لقاء واحد أن أخوضها كلها كما جربنا وإياكم المواضيع السابقة، ولكن سوف نحاول أننا نطرح بعضها في هذا اللقاء ثم نكمل البقية إن شاء الله تعالى. وقبل ذلك كله بطاقة شكر لوزارة الشؤون الإسلامية وفقها الله على تنبيه الخطباء للجمعة القادمة في الحديث عن الزواج ومشاكل الطلاق والخلع والفسخ وانتشار ذلك الأمر كله، والشكر على ما تقوم به بقية الوزارات في التوجيه والإرشاد في هذه البلاد، وما تقوم به المراكز الأسرية وبرامجها النافعة في مثل هذا الأمر، والجمعيات الأسرية التي أيضا تقدم برامج التثقيف وبرامج الإرشاد وبرامج ما قبل الزواج، وكل هذا بأكمله هو مساعد قوي لهذا الأمر. أنا لست حريصا أن أشوه أسماعكم ببعض إحصائيات الطلاق ونسب الخلع ونسب الفسخ والمشاكل التي تدور في أروقة المحاكم في هذا الأمر، لكنني من باب الوقاية خير من العلاج دعونا نتكلم بكل وضوح عن بعض هذه الزواجات، لعل الله عز وجل أن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. وإن كان قد بدأ الزواج وفيه بعض العلامات في هذا، لا مانع أننا نسعى لترميمها وإصلاح الإعاقة التي فيها، لعل الله عز وجل أن يبارك فيها. من أوائل الزواجات الخطيرة في هذا الباب هو الزواج المتسرع، أو قصدي نبدأ بالزواج غير الناضج لأنه أوسع. الزواج غير الناضج، ما المراد بالنضج هنا؟ النضج لا نقصد به أن يتزوج الإنسان مبكر، فالزواج المبكر نعمة عظيمة جدا. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. فالزواج المبكر نعمة، إذا تزوج الإنسان وهو 18 سنة أو 20 سنة، تخيل أنت يصبح جدا في الأربعين، بداية الأربعين يصبح جدا، وتلك الفتاة تصبح جدة، يدرك أولاده ويربيهم وهو في قوته ونشاطه وحيويته. وحتى الزواج لئن كان قد بدأ بضعف أو فقر أو غيره، فالله جل وعلا قد تكفل ثلاثة حق على الله عونهم، الناكح يريد العفاف، فإن الله يعين هؤلاء ونحن نعين هؤلاء. لكن ما هو المقصود بالنضج هنا؟ النضج مرحلة مهمة جدا في تحمل المسؤولية، النضج العقلي ليس النضج الجنسي. قد يكون بعض الناس عنده نضج جنسي ولذلك طلب الزواج وفورة جنسية عاتية، هي القضية ليست هي إطفاء لنيران الشهوات فقط، لا. وقد تكلمنا في حلقات عن الحكمة من هذا الزواج ومشروعيته وما هي الفوائد التي فعلا تترتب عليه، إنما تجد أننا بأمس الحاجة إلى زوجين ناضجين، زوجين ناضجين، نحتاج إلى زوج ناضج يستشعر هذه المرأة وكيف يعتني بها وكيف يهتم بها وكيف يقوم بأمرها وكيف يحافظ عليها وكيف يبني بيته وكيف يتحمل أسرته وكيف ينفق عليها وكيف يقوم بها. ونحتاج امرأة تدرك قيمة هذا الزوج، تدرك قيمة البيت، تدرك الاهتمام بالأسرة، تعرف قيمة الأولاد وتربيتهم، تعتني بمكانة هذا الزوج، تهتم بتكوين العلاقة الزوجية. هناك نضج عقلي مهم جدا في بداية هذه المراحل. هذا لا يقف الآن أمام أنواع من النضج سوف نتكلم عنها بعد قليل لأهمية النضج في بداية الحياة الزوجية. أما نأتي بزوجين لا يدركون قيمة الزواج ولا أهمية الزواج، وأخذوا الزواج من باب الغطاء ومن باب الستر ومن باب الشهوة وغضاء قضاء الوطر وغير ذلك، هذا الزواج لا يستمر، بل إن الزواج هذا يكون مليء بالكراكيب والمشاكل والخلافات. ولا أعني أول الزواج، انتبهوا، إنما أتكلم عن الزوجين الناضجين ولو بعد 10 سنوات 20 سنة. يستمر عدم النضج عند بعضهم، بعضهم يتزوج في البداية وربما يتصادم ويتقارع مع هذا المرأة ويتخانق معها ويتشاجر في أول الزواج، لأن الخمس السنوات الأولى كما قال العلماء سنوات تعارف، سنوات تآلف، سنوات تراحم، سنوات مليئة بالمعارك، كأنك تضيف عضو جديد إلى جسمك، يحتاج الوقت حتى يتأقلم هذا الجسم مع هذا العضو، فما بالك روح مع روحك وعقل مع عقلك ومشاعر مع مشاعرك. ناخذ أول اتصال مع حياك الله أستاذ محمد. محمد طيب شوفوا لنا الأخ محمد إذا رجع. أستاذ محمد تفضل.
إيه معك، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ
حياك الله،
أن يسددنا ويسددكم ويوفقنا ويوفقكم.
آمين.
أنا حسب خبرتي البسيطة 20 سنة في وزارة العدل قريب من المحاكم، ومتزوج لي 17 سنة. أنا أشوف وأرى الزواج الفاشل هو عدم توعية الزوجين قبل الزواج، هذا أولا. يعني يا فضيلة الشيخ، يعني شايفين مشاكل أخوات، مشاكل آباء، خلاص قالوا هذا الزواج هذا دائما فاشل، أو إن نكون يعني بعناد، أو يعني يبدو حياتهم بإثبات كل واحد وجوده. يعني يمكن أنت عارف أكثر مني يا شيخ.
طيب جميل.
يعني فأنا أرى أولا اللي هو له أقل شيء اللي ما يقدر يحضر دورات، يعني فضيلة الشيخ قبل زواجه، صراحة أنا أقول لك الزواج يقرأ كتب، يعني الكتب الآن إلكترونية، الآن يعني سنة أولى في الزواج، سنة يعني أول شهر العسل، هذه كتب أشوفها أنها تثقيفية للزوجين، فهي سبب رئيسي في نضج الزوجين، يعني أنا أشوف العلم عند الله. الشيء الثاني التوفيق يا فضيلة الشيخ بيد الله، ثم برضو الزوجين قبل الزواج يكون في فترة يعني في ملكة، يعني الملكة هذه أقل شيء 6 شهور، أنا أرى والله وأعلم إنها يعني تكون سبب في نجاح الزواج.
شكرا شكرا.
يعني الزواج معي يا شيخ؟
أي نعم معك.
أي فيعني مع احترام الشديد، يعني إذا يجيك واحد يلا على طول طربك زوج، يعني أنا أشوف إنه يكون في بعيد أفكار، ما في تنسيقات، يعني انت يا فضيلة الشيخ يمكن اعرف
وتدرس فيه. ابشر ان شاء الله، ابشر.
الله يرحم والديك.
شكرا يا استاذ محمد. شكرا.
الله دعواتك يا فضيلة الشيخ لنا.
الله يبارك لك ويمهل لنا ولك يا ربي.
امين.
نشكر الاستاذ محمد جزاه الله خير، حقيقة اطلالة جميلة وبداية جميلة من انسان ذو خبرة في مجال وايضا كذلك ممارس لهذا الامر. طيب ناتي الى النضج الاخر، النضج الاسري. هناك يعني تدخلات الأسرة دائما قد تفسدها، عندما يكون والد الزوج أو والدته غير ناضجين، خصوصا في الولد الأول أو البنت الأولى، أو أهل المرأة يكونون غير ناضجين في التعامل مع حياة بنتهم. يعني تتعجب أنت أنه لا يزال هناك آباء وأمهات يقولون حق الرجال إذا يعني البيت اللي طلعتي منه رباش وانت صغيرة يربيش وانت كبيرة. ايش هذا الرد؟ هذا الرد لماذا اصلا ينتشر في مجتمعاتنا؟ الامر الاخر العكس، ما في تدخل، ما في عناية، ما في متابعة، ما في سؤال، ما في نصح، ما في تواجد، خلاص زوجوه إيه انت على كيفك بنفسك، زوجوها البنت على كيفك بنفسك. طيب هم قاعدين يتصارعون يا جماعة كل يوم. طيب ألزمناها، وسوف أتكلم عن هذا بعد ذلك في الزواج المتسرع اللي سأل عن جزئية منه الأستاذ محمد، لكن هناك عدم نضج. حنا قبل ما نزوج هالولدين الولد والبنت لابد أن احنا أيضا نتعامل مع الأب والأم هذولي أيضا بنضج، لأنهم كيف يتعاملون؟ تتخيل أنت أن أقل مشكلة ممكن تتصل أم الزوج على أم الزوجة ويختلفون على مع بعض في أمر لم تتدخل فيه أم الزوجة، والعكس صحيح. تخيل أن أم الزوجة أقل مشكلة صارت لبنتها مع زوجها ما تكلم الزوج أو تدخل بالمعروف، تكلم أبوه أو تكلم أمه أو تنشر الموضوع في كل مكان، وخصوصا إذا كانوا أقارب. طيب نحتاج نحن إلى توعية هؤلاء، نحتاج أن نوعي هذه الأسر كيف يمكن أن تتعامل مع هذا الموضوع. القضية يا جماعة الزواج ما هو قضية حفلة عرس وتعالوا فخامة في أفضل قاعة، وليست هي القضية خطوبة نفتخر فيها في كل مكان، وليست هي قضية التقاط صور على أريكة وعلى أحسن منظر. الزواج ليست هي قضية مأدبة وبوفيه وفشخرة قدام الناس في السنابات وفي كل مكان. الزواج ليس كل هذا. الزواج نحتاج أننا نخاطب الأب والأم والأطراف الأخرى بحالة النضج. هناك أمهات مسيطرات تزوجت بنتها ولكنها سيطرت عليها وسيطرت على زوجها، وهناك أم تسيطر على ولدها وزوجة ولدها ومن تبعهم بذلك، وقد يكبرون بذلك الأمر. طيب أين النضج؟ أين هناك المرونة وحسن التعامل؟ هناك مشكلة عندنا. إذن هذه الزواجات تحت هذه الضغوط بعد 10 سنوات 20 سنة تأتي المرأة تقول أنا ما أقدر أستمر مع هذا، أنا ما أطيقه، ولا أطيق أمه، ولا أطيق خواته، ولا أطيق. يبتلى بأخت تكون مسيطرة متسلطة، كل يوم صانع مشكلة لهذه المرأة، خصوصا إذا كانوا يسكنون مع بعض في عمارة أو في بيت واحد أو قريبين من بعض، وتبدأ الحروب في المناسبات في اللقاءات. طيب أما يحتاجون هؤلاء النضج؟ لأن هذا الزواج الآن غير الناضج من هؤلاء الأطراف سوف يؤثر. وقد يقول لي واحد طيب يهمنا الزوجين. طيب الزوجين إذا كان نضجهم بمستوى راقي جدا سوف يحرصون على حماية بيتهم من التدخلات الخارجية. وهنا قاعدة مهمة أقولها انتبهوا لها أيها الأزواج، هل تعلمون أن من بر الوالدين عدم إدخالهم في كل قضية، عدم إزعاجهم بكل موضوع؟ هل تعرف أنك ماذا تخبر والديك به وما لا تخبر والديك به؟ هل تعلمين أنت يا أستاذتنا الكريمة أيتها الزوجة، يا بنتنا، يا من أنت مقبلة على زواج أو توكي تزوجتي، أمك على العين والرأس، أبوك على العين والرأس، ولكن هل عندك نضج يا بنتنا أن هناك ملفات أسرية لابد تكونين ناضجة أنت وعندك توعية تقولينها أو لا تقولينها، تخبرين بها أو لا تخبرين بها، تتكلمين فيها أو لا تتكلمين فيها؟ لأن هذه الملفات سوف تصيب حياتكم الأسرية مع الأيام بالفشل والخطورة، وهذا الذي نحن يجعلنا عندنا حرقة في مثل هذه المواضيع، أنه لماذا هذه الزواجات تصاب بالفشل. قد لا يكون ليس العيب في ذات الزوجين، قد يكون العيوب الخارجية تؤثر على الداخل. الإخوة المغتربين وتأتيني قضاياهم يعانون معاناة كبيرة في خطورات تتعلق بمشاكل الزواج، خصوصا إذا تزوج وانتقل وذهب إلى دولة أخرى يعمل فيها، تظل تلك المرأة تحت سيطرة أمه وتبقى تحت الأوامر والنواهي في خروجها ودخولها ومجيئها وأمورها، بل بعضهم حتى لمصروفها. طيب هذا النضج، أما نحتاج أننا نخبر أن هذه المرأة تعيش فقدا لهذا الزوج وبعدا، ثم نحن نضغط عليها ضغطا آخر بصناعة الأزمات؟ كم قضية طلاق أقف عليها لبعض الإخوة عندما يكون بعيد عن بلده؟ كذلك عندنا بعض الإخوة قد يكونوا من نفس هذه البلاد ويذهبون للدراسة في الخارج ثم يصابون بمشاكل ما كانوا يتوقعونها. هم ما كانوا يتوقعون أن تصل حياتهم لمثل هذه المشاكل. فإذا سألت في الموضوع وجدت أن هناك مشكلة في النضج، أن احنا زوجناهم لكن تزويجنا لهم المفروض ما ينتقلون للسفر مباشرة، غربة خارج البلاد 4 سنوات 5 سنوات، والبنت أول مرة تبتعد عن أهلها، والولد أول مرة يبتعد عن أهله، طول حياته 20 سنة 25 سنة تحت إدارة والده، أبوه اللي يشتري الطماطم، وأبوه اللي يشتري الخبز، وأبوه اللي يجيب الغاز، وأبوه اللي يسدد الكهرب، وأبوه اللي يجيب كل شيء، وهي أمها كانت هي اللي تطبخ وأمها اللي تجهز لها. وفاجأة بين عشية وضحاها خذناهم اثنينهم وديناهم يدرسون في الخارج. أنا ما أمنع من هذا، لكن هل هم ناضجين؟ إن كانوا ناضجين ما عندنا مشكلة في هذا الموضوع. إحنا لا نتكلم، إحنا لا نتكلم عن ذهابهم، لا، إحنا بالعكس قد نجد 15 سنة و20 سنة عند نضج وإدارة. لكن أتكلم لماذا لا نؤهلهم قبل هذا؟ لأنهم سوف يواجهون أزمات ومتاعب كثيرة جدا تواجههم في حياتهم. يعني تخيلوا إنسان كانت كل أموره تقوم في البيت هو ما له دخل فيها، وبنتا كذلك كانت في الجامعة أو تدرس أو ما لها في البيت ولا أمور، فجأة بين عشية وضحاها أصبحت زوجة وأصبحت أما وخادمة وعاملة وطباخة، فجأة هكذا 20 وظيفة جاتها. 20 وظيفة في آن واحد صارت هي المسؤولة فيها. كذلك هذا الرجل. طيب لماذا هؤلاء لا نؤهلهم؟ تفضل يا أستاذ محمد. تفضل أبو محمد. تفضل يا أبو محمد.
سلام.
تفضل يا أستاذنا الكريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بخير يا شيخ.
مسيك بالعافية. حياك الله أبو محمد. يا هلا وسهلا.
نحبك في الله يا شيخ. الله يحفظك ورعاك.
اللهم آمين. أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
نشكرك على البرامج الممتازة. الله يجزاك عنا خير.
الله يتقبل منا ومنكم يا أبو محمد.
الله يحفظك. والله يا شيخ بالنسبة الآن الصلاة الزوجية أصبحت تفضح بين البيوت وبين المجالس النساء. فأحب أدلك النصيحة للنساء أن تحافظ على بيتها والأسرة الزوجية. الله يحفظك.
أبشر أبشر. الله يجزاك خير على اتصالك والموضوع الذي تذكره. أبشر.
شكرا شيخ.
حياك الله. شكرا 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 لك أبو.
مع السلامة.
حياك الله. يا هلا وسهلا. نأتي إلى أيضا نضجا آخر وهو النضج الانفعالي، النضج النفسي. هل الإنسان يعني أهل نفسه، درب نفسه، حاول أخذ دروسا وخبرة من والديه في أمور التعامل مع أزمات الحياة؟ ربما بعض الناس يركز كل التركيز على الثقافة الجنسية. بعض البنات أو الأولاد الزواج عندهم أول ملف لازم يتابعه ويقرأ فيه ويشاهد فيه وكذا الثقافة الجنسية. طيب باقي ملفات أخرى لابد تكونون ناضجين فيها. وللأسف الشديد بعض الرجال الذين ملأوا مجالسهم وبعض النساء بالكلام الجنسي وما يتعلق به وجعلت النكت وجعلت الطرافة وصار حديث بعض المجالس كل في هذا الباب، بل لا تحلو المجالس الرجالية أو النسائية إلا بهذا. طيب أما رأيتم ملفات أخرى تطرحونها؟ قد تكون فطرة، قد تكون بالعكس تدخل السرور عليكم، لكن يا جماعة الخير من النضج تقديم ملفات الخبرة. كيف يتعاملون مع أزماتهم؟ كيف تمر بهم أزمات، تمر بهم أمور، تمر بهم ظروف؟ إذا اختلفتم ماذا تفعلون؟ إذا تشاجرتم ماذا تفعلون؟ إذا أقدمتم على كذا صار لكم كذا ماذا تفعلون؟ يتربى بعضهم ويحتاج نضج في هذا الباب، نضج انفعالي مفقود. كذلك هناك النضج السلوكي، وهذا لا يأتي بين يوم وليلة لأنه مبني على خبرة. طيب هذه الخبرة من يختصرها له؟ أهل الخبرة. طيب تفضل يا أم ريان من اليمن. نعم يا أم ريان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
على المرأة
شن هو السؤال؟
طلبها الخل هو يعني يقولوا حرام، يعني يطلب الخل يطلب حرام.
ممكن الأخوة ممكن تسمعيني من الهاتف يا أم ريان عشان أفهم الكلام بس. أيوة يا أم ريان. الأخوة في الكنترول ممكن تأخذون السؤال من أم ريان تعطوني إياه. طيب النضج الانفعالي، ضبط الانفعالات النفسية نحتاج فيها نضج، لأنها بعض الأحيان تحتاج إلى رصيد أهل الخبرة. يعني تعجبني بعض الأمهات تختصر الحياة لبناتها لما يشتكون من أزواجهم أو من هذا القبيل، فيقولون والله ما شاء الله يا يمه أبوي دهنة لا تندفقين، أبوي ما شاء الله عليه وياكي، فتختصر لهم تقول يا أولاد يا بناتي وأولادي أنا بيني وبين أبوكم صارت مشاكل وتحدث مشاكل، لكن نحسن التعامل معها، نحتويها، فعلا يعرف أبوكم كيف يتعامل، أعرف أنا كيف أتعامل معه. ولذلك أم الدرداء تقول لأبي الدرداء إذا غضبت فرضني وإذا غضبتي رضيتك وإلا لم نصطحب. هكذا هي الحياة. القضية مش قضية الخلاف، القضية كيف نحل الخلاف. القضية هل عندنا نضج نحن في التعامل مع المشكلة؟ قد يقع انفجار أسري، خلافات، مشاكل، تطاحن إلى غير ذلك، لكن هل عندنا القدرة أننا نستطيع أن نرجع إلى الصف الأول؟ نستطيع أن نرجع إلى المربع الأول؟ هل نستطيع أن المرأة تقول لا أنام ولا يحل لي غمض إذا لم ترضى؟ هل ممكن أن الزوج إذا أخطأ أنه كذلك يبادر إلى هذه الترضية؟ هل عندنا النضج والقدرة على أننا نستطيع أن نحاول؟ يعني دائما يضربون أمثلة بالشجعان، بالأقوياء، بالرياضيين، الأفذاذ، أن ممكن أي شيء يقع له ما يسقط، ليس بكل سهولة يسقط، هكذا مثال. وهذه رسالتي أقولها لكم جميعا، لا تجعلون كل مشكلة لكم في الحياة تصيبكم بالسقوط، لا تجعل أي مشكلة في العمل تجعلك تخسر العمل، ليس أي مشكلة مع زملائك تجعلك تخسر زملائك، ليس أي مشكلة مع المجتمع تجعلك تخسر المجتمع، ليس أي خلاف مع زوجتك يكون بوابة الطلاق الأولى مباشرة. يا أختي الفاضلة، لا تجعلين أي يعني مشكلة لك في حياتك هي اتهام من الشيطان لك أن الزواج فاشل وأن الزواج سوف يفشل وأن الحياة مع هذا الزوج لا تطاق، مع أننا ما بذلنا أي وسيلة من وسائل فعلا احتواء المشكلة وتنمية مهارات العلاج واستخدام أساليب التعزيز وإطفاء ثورة الخلافات. أم عازم تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسأل سؤال.
تفضلي.
يعني إذا كانت مثلا الحياة مستقرة ومتفاهمين الزوجين ومثقفين وما عندهم مشاكل فترة طويلة والمرأة تضحي من أجل فجأة كذا وقلبت الحياة بسبب مثلا فتن من فتن الرجل أو خيانات أو يعني زي ما تقول، ومن بعد المشاكل صارت في زعزعة في الاستقرار الأسري والنفسي وأصبحت يعني الزوجة مع أن كانت زوجة سبحان الله محافظة وملتزمة وحافظة لكتاب الله، صارت في صراع في الحياة من هذه المواقف التي طرأت على الزوج، والله أعلم أنه قد صاحب صحبة سيئة وغير ذلك. فيعني ومن بعدها الواحد ما تقول سنين أكثر يمكن من 15 سنة كذا، وبسبب ذلك هذا تصير فيه اضطرابات وفي تصادمات وفي لأنها ما انحلت صح أولا، ولأن المرأة طبعا تكون جرحت من الخيانات.
أبشري بالخير يا أم عازم، تسمعين الجواب إن شاء الله. أبشري بالخير. طيب خلونا نرجع لاتصالاتكم ويعني مشاركاتكم وجزاكم الله خير، يعني عشان أيضا نحن نحاول ندمج أكثر في الحلقة هذه بسبب يعني تنوع الأطروحات في هذا الموضوع، وأنا أدري أنه موضوع ربما يعني يفتح أذهان بعض الناس لبعض الأمور. أخونا الكريم أبو محمد، أخونا الكريم محمد أول اتصال. أستاذ محمد يقول أن أهمية توعية الزوجين وعدم النضج هو من أسباب هذا وانتشاره بهذا الأمر. لا شك أن كما ذكرت أستاذ محمد، حنا بأمس الحاجة إلى تنبيه الأزواج إلى مسألة حضور البرامج التوعوية والدورات والقراءة والاستماع والاطلاع. وجود الرأي العنيد أو المعاند أو الذي يرى نفسه دائما عالم ويرى نفسه مثقف ويرى نفسه أنه ما يحتاج أن يتعلم ويرى نفسه أنه ما يحتاج أحد يعطيه استشارة، هؤلاء فئة غريبة جدا. طبعا تمر علينا هذه الفئة، حنا في الاستشارات تمر علينا هذه الأنواع من الناس سواء رجل أو امرأة. يعني بعض الأحيان يجيك رجل عنده مشكلة معاها نطلبها حنا، تقول لا أنا ما أحتاج، اللي عنده الخطأ يعد الروحة. وبعض الأحيان تكون من المرأة فنطلب الرجل فيقول لا أنا ما أبد، هذولي يعني ما أحتاجهم وهذولي أصلا كذا، ويبدأ يلقي الاتهامات على الأخصائيين وأصحاب الإرشاد الأسري أو التوجيهي أو التربوي. أولا هذه الاتهامات ما هي الفائدة منها؟ يعني لماذا لا تفكر بعقلانية أن الإنسان بحاجة إلى إضافة عقل إلى عقله ورأي إلى رأيه، والإنسان يحتاج إلى توعية. فأنت مسلم تسمع أن القرآن كيف يخبرك عن فضيلة الشورى وأخذ الرأي، ومحمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي كيف كان يتعامل مع صحابته رضوان الله عليهم وكيف كان يتعامل مع زوجاته رضوان الله تعالى عليهن جميعا، كيف كان حياته، كيف كانت أخلاقه، كيف كانت أفعاله، كيف كانت أعماله. والله جل وعلا حثنا فقال وقل ربي زدني علما، وهذا من العلم الذي تحتاجه أنت أن تتعلم وأنت أن تتعلمين. ودائما هؤلاء المغرورون المتكبرون يتعبون كثير، الأشخاص الذين يعني يكثرون من الأنا عن أنفسهم والحديث عن ذواتهم، فهذه مشكلة. والمعيار المعيار النفسي عند الإنسان عندما يكون ملوث بالكبر والغرور والتعالي وغمط آراء الآخرين وازدراء آراء الآخرين، تجدون أن هذا الإنسان لا يتطور ولا يرتقي ولا يتقدم، بل تزيده الأيام ظلمة على ظلمته ظلمة على ظلمته. ولقد جاء دين الإسلام فقال الله عز وجل يخرجهم من الظلمات إلى النور، إنه نور الوحي، إنه نور الخير، إنه نور الهداية، إنه تفتح الأذهان، أن تعالج الرواسب التي في النفوس، رواسب الشر والإيذاء والتسلط وغير ذلك من الأشياء. فالإنسان منا بحاجة إلى أن يلين بنفسه ويتأدب مع ربه. ماذا يفعل هذا الإنسان عندما يقرأ آيات وأمرهم شورى بينهم؟ ماذا يقول هذا الإنسان وهو يقرأ قول الله عز وجل فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها؟ هل يرى أن هذا التدخل سلبي؟ هل يرى أن هذا، لماذا يكون هذا التدخل؟ ولكن هؤلاء لو سألناهم، وهذه رسالتي لهم، أما تقبلون آراء الأطباء في صحة الأبدان؟ أما تقبلون رأي المهندسين في بناء البنيان؟ أما تقبلون آراء أصحاب ورش السيارات لصحة سياراتكم؟ أما تقبلون آراء السباكين والكهربائيين؟ أما تقبلون آراء الاقتصاد في حراسة أموالكم واقتصادكم؟ لماذا لا تؤمنون بأن الحياة تكاملية وأن هؤلاء حريصون كل الحرص على إسعادك في داخل أسرتك؟ أما تقرؤون قصص المشاهير من العالميين في جميع المجالات أن من أسباب فشل بعضهم وضعفه هو فساد الأسرة داخل البيت، كثرة مشاكله الأسرية وخلافاته؟ أما تقرؤون عن هؤلاء كيف يعانون كل المعاناة في الحقيقة مما يجدونه داخل بيوتهم وأسرهم؟ أما لكم فيهم عبرة؟ إذن لماذا لا تحرص على كل هذا؟ أما لك نماذج تراها أن هؤلاء من أسباب نجاحهم استقرارهم الأسري؟ إن الاستقرار الأسري والاستقرار التربوي ما منح الله عز وجل فضلا لأهله اليوم كأن يرزقهم الله عز وجل السكينة في بيوتهم، والسكينة مع زوجاتهم، والسكينة مع أولادهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، أغمضوا عيونكم، أرددها عليكم عشرات المرات، أغمضوا عيونكم عن حياة الفاشلين، لا تطالعونهم، افتحوا عيونكم على حياة الناجحين، طالعوا أرباب من قادوا الأسر إلى النجاح، افتحوا عيونكم وأسماعكم، أبصروا أن هناك فئة تنجح كل يوم، تقدم نجاحا وفي كل يوم تقدم تألقا. عندما ترى طفلة صغيرة تفوز في اللغة العربية، من وراءها؟ عندما ترى شابا يفوز في الكيمياء، من وراءه؟ عندما ترى امرأة قدمت أعظم النجاحات، من وراءها؟ عندما ترى فتاة أو شابا أصبح متألقا، لماذا لا تفتحون العيون على هؤلاء؟ إنها الأسر المستقرة، هذه نتاجها، هذا نتاجها، وهذا خيرها. إنهم كالمزرعة المعتنى في أرضها، والمعتنى في ثمرها، والمعتنى في أمورها وإدارتها، هذا هو نتاجها، هذا هو خيرها، انظروا إليه، طالعوه. أما تفتحون أعينكم وأبصاركم على حياة الفاشلين، تلك مطلقة وتلك مختلعة وتلك فاسخة وتلك، عشرات الحالات تأتينا
تسأل عن الطلاق فنردها، وتسأل عن الفسخ فنردها، وتسأل عن الخلع فنردها، وعشرات الحالات، وعندنا ما يثبت إلى أنها كيف ندمت بعد قرار الطلاق من تحريض من أختها أو أمها أو أخيها أو قريبها أو المجتمع أو متابعة ما يطرح. طيب وين تروح بعد ذلك؟ أين مصيرها؟ لماذا تصبح هذه الأسرة في ملف الأسرة الفاشلة؟ لماذا لا تكون أسرتي وأسرتك وأسرتك أنت؟ لماذا لا تكون أسرنا في أسر ملفات الأسر الناجحة؟ خطابي لكم أيها الآباء والأمهات، الأزواج والزوجات، وأنتم أيها الشباب والفتيات، فكروا معي كيف يمكن أن تنشئون أسرة وبيتا يكون هو في ملف الناجحين والأسر الناجحة؟ إذن حصنوا بيوتكم وحصنوا تربيتكم وحصنوا حياتكم حتى تكونوا كذلك. الأخت الكريمة أم سعد تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أبغى أكلمك، الله يسعدك، أني أدق على المستشار ما يرد، أبغى أكلمك لحالك ما بعده.
طيب كلمينا يا أستاذتنا الفاضلة على هاتف المركز، كلمينا على هاتف
طيب
المركز.
دقيت والله دقيت يوم الأحد، دقيت يوم الأربعاء ما يرد.
أبدا، أبشري بالخير يا أم سعد، أرسلي لهم على سمعيني يا أم سعد، أرسلي لهم على يا أم سعد، أرسلي لهم على الواتساب وقولي لهم أم سعد بس.
والله أني رسلتهم والله.
أبشري بالخير، أبشر، نوصيهم إن شاء الله، أبشري بالخير يا أم سعد. طيب لعلنا ناخذ هذا الفاصل بعد يعني هذا الاتصال الجميل من الأستاذ أم سعد، حياكم الله وبياكم، ناخذ هذا الفاصل ونعود إليكم إن شاء الله.
يا لا 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 هي لا 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 هي لا 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 هي لا 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 هي لا 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 هي لا لا.
يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا
يا لا 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 هي لا 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 هي لا لي يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا لي يا لا 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 هي لا 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 هي لا لي يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا يا لا 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 هي لا لا
أهلا وسهلا فيكم جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. لا شك أن من الزواجات المهددة الزواج غير الناضج. أتساءل مع نفسي، هل الزواج هو حل لمشكلة أسرية تكون ضحيتها هذه البنت؟ هل الزواج في الحقيقة هو لميل عاطفي دون تأهيل؟ لا، غير صحيح. الزواج في الحقيقة وخصوصا بعض الفتيات من واقع مشاكل أبوها، مشاكل أمها، أو تريد أن تخرج من البيت هذا بأي طريقة، جعلت الموافقة على أي أحد يتقدم إليها، أو يكون الأب يريد أن ينتقم من الأم، أو الأم تريد أن تنتقم من الأب، زوج هذه البنت لأي أحد. طيب هذا الزواج غير الناضج، من سوف يكون ضحية له؟ وقفت على قضايا يعني نساء أعمارهم الآن في 50 و60، تخيلوا يحكون لي قضايا الزواج عدم الناضج هذا ماذا فعل في حياتهم، كيف أدخلهم في أمراض نفسية، كيف أدخلهم في مشاكل، كيف وكيف. طيب نحن نريد الآن أن ننشئ زواجا ناضجا. إذا كان هذا الأب وهذه الأم 20 سنة، 25 سنة، 30 سنة ما استطاعوا أن يديرون هذا الرجل، كيف تقول؟ تقول لي إحدى النساء، تخيلوا الموقف، سمعت بأذني وقيل لي مباشرة، سمعت بأذني الأم مع أخواته يقول الحمد لله زوجناه، افتكينا منه، الله يعينها عليه، حنا تعبنا معه طول السنين، هي تكمل الباقي. تتخيلون واحدة توها متزوجة تسمع هذا الكلام؟ تتخيلون؟ تتخيلون أنتم رجل يشتكي من سوء أخلاق زوجته، طول لسانها، بذاءتها، أسلوبها، عنادها، تسلطها، فيقول حق أمها يا عمتي أو يا خالة أبغى حل، قالت لحدنا ما قدرنا عليها. يعني عندما تسمع الردود هذه تدرك أن هناك فعلا نحتاج إلى نضج، وهناك شخصيات متشكلة غريبة جدا وعجيبة، تجد أخلاقها مع أهلها عجيبة، ومع الزوج غريبة، وأخرى مع الزوج ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولكن مع أمها نار وشرار، مع أخواتها أعوذ بالله. طيب هذا الأمر كله مرتبط بالنضج، إدراك مراحل النضج، تبعات النضج، أنواعه، أشكاله، موضوع هذا واسع. لذلك أنا أقول نحن بأمس الحاجة فعلا إلى هذه الأطروحات، لأنها تعطينا تصورات مستقبلية. أنا عندي أخطاء، أنا عندي عيوب، أنا عندي نقص، ما أروع بي دينا وعقلا وحكمة أنني أطور مهاراتي الإيجابية وأحافظ عليها بالتعزيز الإيجابي، وهناك عندي مهارات لكنها سلبية، عندي مهارات في لساني لكنها شر ما تليق، عندي مهارات في عقلي ذكاء ودهاء لكنها ما يصلح. لذلك رائع أن نعيش فعلا في حياة مليئة بالمودة والمحبة والرحمة. ورسالتي خصوصا في هذه الأيام مع كثرة الأجهزة الإلكترونية وجلوس على الشاشات والانطواء النفسي للأولاد والبنات داخل الغرف، استدركوا الأمر، استدركوا الأمر، فهناك مؤشرات لابد أن تعلمون أن هذه مؤشرات دليل نضج، دليل قدرة. يعني أعطيكم مثال بسيط، رجل عنده القدرة أن يدير إخوانه أو يدير أخواته، هذا مؤشر إيجابي. رجل ثاني لا، عنده إهمال، لا تكلموني، لا تأمروني، لا ما أودي، لا ما أجيب، أنا ماني فاضي لكم، هذا مؤشر. هذا كيف بيسوي في بنت الناس إذا خدها؟ لاحظتوا الفرق؟ كذلك الأخوات، هذه عندها القدرة أن تدير خواتها، تذاكر حق هذا، تعتني بهذا، تقوم على هذا، هذا مؤشر إيجابي. الأخرى لا، نفسي حيادية بشيء غريب، لا تتكلف بشيء ولا تأمر بشيء ولا تعمل شيء. طيب هذا مؤشر. طيب عندنا مؤشرات، نحن لازم أن نستفيد من هذه المؤشرات. بعض الناس يعني عنده تقصي، حتى إذا جاء أن يتزوج يتقصى عن البنت حتى في أيام الثانوية. لا شك حتى الشاب كذلك، لا شك أن هناك بعض السلوكيات نحتاجها إيجابية نستفيد منها، لكن الماضي بعض الأحيان لا تحكمون عليه بكل أحواله، فالناس تتغير وتتبدل وتتطور وتزدان بها الأمور. طيب أخونا الكريم أبو محمد يسأل عن موضوع أيضا مهم، وأنا أعتبره أيضا من النضج، وهو كيف تحافظ الأسرة اليوم على أسرارها وخصوصياتها. أنا بضرب لكم مثال بسيط جدا، هل الإنسان يكشف أمواله وعقاراته أو ما عنده دائما؟ تجد يحافظ على هذا ولو كان، حتى لو كان صغير، يعني تجد أنه عنده خصوصية في هذا الباب. طيب أنت كذلك عندك ثروة، انتبهوا معي لهذا المثال، عندك ثروة اسمها الثروة الأسرية، كالمشاريع. يعني المشاريع عندك أنت قد تكون صاحب خيرات ومشاريع عظيمة، فيها تعثرات، فيها عوائق، فيها عقبات. هل هذه العوائق والعقبات تحكيها للتجار الصغار لكي تصدهم عن هذه المشاريع، أم تعطيهم الإيجابية، أم تحثهم، أم تسعى معهم على التطوير؟ كذلك الحياة الأسرية. فبعض الذين يتكلمون اليوم عن الزواج وأنه عوائق وأنه تعب وأنه إرهاق وأنه ملل وأنه ارتباط وأنه تقييد وأنه بمسمى الحرية ساعة، لا بل أنتم في السجن في الحقيقة، أنتم المسجونون، والمتزوجون هم الأحرار. تدرون لماذا؟ علماء النفس عندهم قاعدة عجيبة جدا، تعجبت حقيقة من هذه القاعدة التي أعجبتني كثيرا. عندهم قاعدة يقولون أن الذي يملك القدرة على حرية الذات هذا من السعادة، اللي يملك حرية الذات. أما اللي يتكلم لي على من قيد نفسه تحت أروقة الفشل والضعف والطلاق والمشاكل والخلافات، هذا ما عنده وقت للبناء، ما عنده وقت للتنمية المهارية، التنمية الأسرية، ما عنده وقت، لأن شغل الشاغل كله ما يرى إلا مات فلان وحياة فلان. مثل بعض الناس الآن أصبح الواتساب عند بعض الناس ما في إلا عدد الوفيات هنا وعدد الوفيات هنا، ومات هذا ومات هذا وطاح هذا، كمن يسمع الأخبار، أخبار الحروب. يا أخي لا تسمع أخبار الحروب، لا تسمع حياة الفاشلين، لا تسمع، يعني اجعل كل تخصص في حياتك تقدر عليه أو لا تقدر عليه، لأنك أنت بحاجة إلى البناء الداخلي النفسي. أما إذا كنت مهزوم من الداخل كيف سوف تتطور؟ كيف سوف ترتقي؟ كيف سوف ينمو عندك هذا الأمر كله؟ لأن عندنا هناك سلوكيات تحتاج إلى نضج. كيف نحاول أن نعود أبناءنا وبناتنا، لعل الله عز وجل أن يهديهم ويصلحهم. ولا شك كما ذكر أن التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، لا شك، لكن المحافظة على أسرار البيت، خصوصيات البيت، أمور البيت. وأنا أرى ما دام في هذا الزمن الحمد لله فتح لنا مجال الاستشارات أو المختصين، أن تأخذ الآراء من أحد ما يعرفك حتى تأخذ راحتك فيه معاه. أما نقل المعلومات لمن يعرفك فقد تكون شماعة تؤذيك يوم من الأيام. يوم من الأيام سوف تصطلح أنت مع زوجتك، أو تتصالح مع أخيك، أو تتصافى مع صديقك، ولكن بعض الناس أعوذ بالله تخبره في ساعة الشدة ببعض الظروف التي قد مرت بك، فلا يحفظ الأسرار ولا يصونها، وربما يكررها عليك في كل مناسبة، وربما يعيدها عليك في كل لقاء. وربما بعض الآباء يخبر أولادك أن أبوكم سوى كذا، أمكم كانت تفعل كذا. فموضوع سؤالك أبو محمد فعلا متوسع، سواء من الأزواج أو حتى من الآباء والأمهات. وهنا رسالة مهمة جدا للأمهات، يا أم محمد ويا أم سليمان وانت يا أم تركي وانت يا فلانة وانت يا فلانة، ترى في حريم يتمتعون بدهاء الأسود والنمور وعدوى الثعالب، يأخذون منك ولا يعطونك، يأخذون الأخبار والعلوم، وعيالك يعطونك وحريم عيالك يزورونك، وشلونك مع كذا، وشلونك مع خدامتك، وشلونك مع زوجك، وشلونك مع أخوانك، وشلون أخوكم معكم، وعسى قسمتوا، وعسى أعطوكم حقوق البيت، وعسى وزعتوا الشركة. أسئلة، أسأل الله السلامة والعافية. وهؤلاء الفئة انتبهي منهم، بالذات في مجالس الحريم. تعطيش هي تصب لش القهوة من هنا، وتعطيش سؤالين من هنا، تبغى تأخذ العلوم اللي عندك، وانت تقولين لها من طيبة زين الأكل وسواليف المجلس والضحك والقشمرة، وبعدين تروحين البيت الضغط واصل 700-800. ليه؟ لأنش كشفتي أسرار ما يدرون. هم يبغون يعرفون بنتك فلانة وشلونها، وزوجها وشلونه، ومن هذا القبيل، وزوجك يعطيك ولا ما يعطيك، كم يعطيك وكم ما يعطيك. أفسدوا عليك بيتك كله، وأفسدوا نفسيتك. ولذلك هؤلاء النساء خصوصا، وحتى الرجال عموما، اتركوا عنكم هذه الأسئلة التفصيلية. هذه الأسئلة التفصيلية، كم راتبك، كم قسطك، ماخذ البيت إيجار ولا سكن ولا ملك، ولا عن طريق البنك ولا عن طريق كذا، أنت على أي مستوى، على أي ترقية. أسئلة يا جماعة الخير اتركوها، كفوا ألسنتكم عنها، كفوا ألسنتكم عن هذه الأسئلة التي أتعبت الناس وأتعبت النفوس وأتعبت المجتمع، ولا رأينا من ورائها إلا الشر والحسد والتعادي والبغضاء والمعاداة. وأنتم يا مشاهير الفلس اتركوا عنكم هذه الأشياء. يا أخي تصدقت بينكم وبين الله، أنفقت بينكم وبين الله، عملتم، سويتوا، سكنتم، شريتوا، بعتوا، بينكم وبين أنفسكم والناس. أما إفساد الآخرين والمفاخرة بذلك، فوالله نخشى من آثار هذه الأمور على مجتمعاتنا الأسرية في المستقبل. آثارها المستقبلية في المستقبل تراها وخيمة، تراها وخيمة. ولما قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، هذه رسالة من الحبيب صلى الله عليه وسلم، أنك أيها الآب لو وافقت حق هذا الولد على كذا، هل تستطيع بقية الأولاد تعمل لهم؟ لو سويت حق البنت هذه كذا، هل تستطيع أن تعمل لكل بناتك كذا؟ لو سويت كذا وحطيت كذا وفعلت كذا ووافقت على كذا وعملت كذا. واقرأوا في سير عمر بن عبد العزيز كيف كان يتعامل مع أولاده، حتى في خاتم لما اشتراه بكذا، قال بع الخاتم واشتري فصا واكتب عليه رحم الله امرأً عرف قدر نفسه. قال اشتريته بألف درهم، قال تصدق بها وأطعم بها ألف مسكين. فلا شك أن احنا بأمس الحاجة إلى إدراك هذا الأمر. لا شك ضاق علينا الوقت، وربما حتى الزواج غير الناضج لم يعني يكتمل حديثنا عنه. وأم ريان وأم عازم جزاها الله خير، وأم سعد على اتصالاتكم ومداخلاتكم، ولعلنا إن شاء الله نكمل الحديث في لقاء قادم بإذن الله تعالى، ونضع النقاط فيها على الحروف، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا بيوتنا، ويحفظ أزواجنا، ويحفظ أبنائنا وأبنائكم، وأن يصلح الله نياتنا وذرياتنا، وأن يقرب أبنائنا من الصالحين، ويقربهم ويقرب الصالحين منهم، ويحفظ بناتنا ويسترهم بستره سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يوفق الأبناء والبنات في اختباراتهم، ويسخر لهم الخير ويحفظهم من الشر، وأن يرينا سبحانه وتعالى فيهم الشموخ والرفعة والقدر والمكانة، وأن يكونوا مصدر سعادة وراحة. وأسأل الله أن يوفقكم أنتم أيها الآباء والأمهات، ويرزقكم الطمأنينة والسكينة، ويؤلف قلوبكم على الخير، ويكفيكم الشر، ويبعد عنكم الشيطان والحسد والبغضاء والمعاداة. وأسأل الله عز وجل أيها الأحبة جميعا أن يحفظنا وإياكم من شر كل ذي شر، أسأله أن يحفظنا وإياكم من شر كل ذي شر، وأن يرزق هذه البلاد الخير والبركة والتوفيق والسداد، وأن يوفق القائمين على هذه البرامج النافعة كل خير وصلاح. أشكر الله الذي يسر لي أن ألتقي وياكم في هذه الحلقة، والشكر لكم جميعا، والتقي بكم إن شاء الله في حلقة قادمة.
يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا لي يا لا 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 هي لا 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 هي